أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العشا كالروض الأنيق أنتما في رحلة العمر معا
هدفنا
سعادة الأسرة لأنها جزء من سعادة المجتمع
ولكن
عدونا عندما أدرك قوة الأسرة في المجتمع المسلم وجه لها السهام ووجه لها الطعنات عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الإفساد التي انتشرت في مجتمعنا من آلات اللهو من المجلات والصحف والدشوش والأنترنت
والنتيجة
نعاني الآن من مشكلات في داخل الأسرة سواء المشكلات الزوجية أو المشكلات التربوية إما عائلية أو أبناء أو زوجة
مشكلة
بعض الأخوات تشكو فيها حال زوجها والجفاف الموجود من الزوج وبعض الأزواج أيضا يشكون الجفاف وعدم التحبب من الزوجة
مشكلة
بعض الرجال يحفظ حقوقه ولا يحفظ حق المرأة وبعض النساء تحفظ حقوقها ولا تحفظ حق الرجل
مشكلة
بعض الأزواج هداهم الله استخدموا القوامة من جانب واحد
مشكلة
كثير من الأبناء وجدتهم يكرهون آباءهم
مشكلة
وهناك آباء يكرهون أبناءهم
مشكلة
بعض الأبناء يبر بأبيه أو يخدمه لكن كأنه يتصدق عليه كأنه يمن عليه
مشكلات.
هذا الآب يقول أطردت ابني من البيت
مشكلات هذا أمر لا بد منه
أنا لا أقول أنه لا تقع المشكلات لكن كيف نخفف من وقوعها ثم كيف نعالج هذه المشكلات ثم كيف نتلافى آثار تلك المشكلات
صدى التقوى بالرياض تقدم
بيوت مطمئنة
رسالة للأزواج والزوجات رسالة للآباء والأمهات رسالة إلى الأبناء والبنات
للزوجين
يجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة ما هي الحقوق
إن للزوج حقوقا مثل ما لك في ذمته أيضا حقوق أنتما في رحلة العمر معا تبنيان العش كالروض الأنيق
في حقوق للزوج وفي حقوق للزوجة وفي حقوق مشتركة
للزوجة
آمل وأرجو وأتمنى من أجل استقرار أسركم ومن أجل دوام سعادتكم أن تتغير كثير من عنده تقصير في هذا أن يبادر من الرجل أو المرأة
للزوجين
أدركنا من قبلنا كان حبهم يزداد كلما تقدموا في السن الرجل والمرأة ازداد حبهم وتقدير بعضهم لبعض
هكذا الزوجان في نهج الهدى كالدراري بين أجواز السماء كلما مر سحاب دونها جددت في خدرها ثوب الضياء
للوالدين
نبدأ خطوة خطوة أول ما نبدأ بتربية الأولاد والبنات من الصغر على تقوى الله جل وعلا
للوالدين
اختار له الأصدقاء أنت أفضل من أن يختارهم هم أو هم يختارونه
للوالدين
خلي يخرج رجل من صغره قدمه في المجالس أشعره بالمسؤولية
للوالدين
أصبح مع كل أسف الآن عناية السائق والخدم في البيت أكثر من عناية الأم والأب
للوالدين
الحذر ثم الحذر من التجسس على الأولاد بنين أو بنات لكن الرقابة مطلوبة
للوالدين
قم صل ادعو الله جل وعلا استغفر تب تجد أثر ذلك في أولادك
للأبناء
بركم بآبائكم سينبركم أبنائكم بإذن الله وهذا مشاهد
للأبناء
تعظيم حق الأبوين تبجيل الأبوين احترام الأبوين
هكذا يغرس أرباب الحجا في حياة النشأ غرس الأوفياء دوحة الإسلام
يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم هذه السلسلة بيوت مطمئنة لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر
وسيكون الجانب الرئيس في هذه السلسلة هي فيما يتعلق بقضية الأسرة وتربية الأولاد بصفة خاصة فتأقسم الموضوع ثلاث حلقات
الحلقة الأولى للزوجين بعنوان لتسكنوا إليها الحلقة الثانية للوالدين بعنوان وأصلح لي في ذريتي الحلقة الثالثة للأبناء بعنوان وبالوالدين إحسانا والآن مع الحلقة الثالثة بعنوان وبالوالدين إحسانا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة سيكون هذا اللقاء ختاما للموضوع الذي بدأناه في تربية الأولاد وفي آخره كلمات فيما يتعلق أيضا في آخر رمضان أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للصيام والقيام وتقبل منه موضوع اليوم أيها الأخوة رسالة إلى الأبناء والبنات بعد أن خصصت عدة حلقات للآباء والأمهات وللأزواج والزوجات مع بعض الإشارات للأولاد فهذا اليوم الحديث لأبنائي وأبنائكم وبناتي وبناتكم، نسأل الله أن يبارك فيهم ويصلحهم أجمعين، وأبناء وبنات المسلمين. والموضوع أيضا كما كنت أقول دائما موضوعات مهمة وطويلة، ولكنها نقتصر على كلمات في مثل هذه المناسبات. فأقول لهؤلاء الأبناء، وعندما أتحدث عن الأبناء فأعني البنين والبنات بدون أن أكرر هذه اللفظة في بقية حديثي إلا ما يحتاج إلى تخصيص، أقول لهؤلاء تحدثت عما يجب على والديكم لكم في تربيتكم ومعاملتكم وإحسانهم إليكم، وأخرت الحديث بما يجب عليكم أنتم تجاه والديكم من باب أن تدركوا أهمية هذا الأمر وعظم شأنه. ويكفي أن نتذكر قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه جل وعلا، وهذا ولا شك دليل على عظم حق الأبوين. وهذه الآية بالمناسبة أيها الأخوة هي المنهج، وأنصح كل ابن كل بنت أن تضع هذه الآية نصب عينيها في وسط قلبها وفي وسط قلبه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
منهج كامل في هذه الآية القصيرة، وهي ولا شك كلام الباري جل وعلا ومن جوامع الكلم. فأقول إن حق الأبوين عظيم جدا، والدليل على ذلك في الوجه المقابل أن العقوق حمان الله وإياكم من ذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فقال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ في الحديث الصحيح قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أو الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي إشفاقا عليه. إذن الطاعة قرنها بحقه جل وعلا، والعقوق قرنه بالشرك والعياذ بالله. انظروا إلى الطرفين، بينما نجد هنا الآن من بعض الأبناء، وإن كانت والحمد لله حالات نادرة لكنها موجودة، في موضوع عقوق الوالدين. ومما بدأ في مجتمعنا في السنوات الأخيرة وكان من أغرب الأشياء، وكنا لا نسمع به إلا أقول ربما نسمع به خبرا لا واقعا خلال سنتين فقط أو ثلاث، ما اطلعت عليه وما ذكر في الصحف من قتل بعض الأولاد لوالديهم والعياذ بالله، وصلت إلى حالة القتل. وهذه مشكلة معناها تدل على أن هناك مشكلات بدأت تفرز هذه القضايا، وفيه مؤثرات وسائل إعلام، هذه مشكلة. فمعنى وسائل الإعلام أصبحت تؤثر الآن، المخدرات حفظنا الله وإياكم، الأصدقاء أصدقاء السوء، حتى أصبحت قلت هيبة الأبوين في نفوس بعض الشباب وبعض الأبناء من العصاة، ردهم الله إلى الحق ردا جميلا. من هنا نحاول أن نعرف ما هي حقوق الوالدين. انظروا بيان حقوق الوالدين، وبالمناسبة صحيح الحديث موجه للشباب لكن ترى للكبار، حتى لكبار السن، فليس الكلام خاص فقط للشباب، لكن أنا أوجه الكلام لهم بصفة أولى وأخص، وإلا الكلام للجميع، بل للأحياء وللأموات، أي بر الآباء الأحياء والآباء الأموات، وسأخصص هذا وأوضح هذا بإذن الله. فأقول أيها الأخوة، انظروا بيان حقوق الوالدين، أن الله جل وعلا ذكر: ووصينا الإنسان بوالديه في عدة مواضع بالقرآن. يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كما في سورة العنكبوت، يعني وهما كافران يجب برهما. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن في سورة لقمان. وفي سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. انظروا كيف الأوصايا من الباري جل وعلا في حقوق الوالدين. فكما قلت في سورة لقمان وفي سورة العنكبوت: حتى لو كان كافرين يجب برهما، لكن لا يطاعان في معصية الله. إذا كان يجب بر الكافر، فكيف آباءنا مسلمون صالحون والحمد لله ونجد عقوق؟ بل كما قلت قبل درسين أو ثلاثة، هناك بعض التقصير، ما أقول عقوق لا، لكن أقول بعض التقصير من بعض الشباب الطيبين الأخيار هداهم الله وأصلحهم الله في حقوق والديهم، بحجة أن والده ليس بحاجة إليه. وهذا كلام غلط ومنطق خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يريد الغزو ويبتغي الأجر كما في الحديث الصحيح، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ عليكم نص الحديث لأهميته، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. أعظم شيء الهجرة والجهاد. لماذا؟ قال: أبتغي الأجر من الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مد له يده يبايعه على الهجرة والجهاد؟ انظروا ماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ يعني النبي ما يعلم عنهم. قال: نعم، بل كلاهما. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: هل هما بحاجة إليك؟ هل عندهم عدد من إخوانك حتى أبايعك على الجهاد أو لا يبايعك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فالمنطق الذي يقع فيه بعض الشباب وبعض الطيبين عندما تقول له: هل أنت قائم بحقوق والدك؟ قال: الحمد لله عندي إخوان وما يقصرون بحق الوالد. يا أخي، والدك قد يكون ليس بحاجة إليك، لكنك أنت بحاجة إلى والدك، أنت بحاجة إلى الأجر الذي تكسبه من والدك. ولذلك أذكر أن فتاة كانت أمها كبيرة فخطبت، فاشترطت على من يتزوجها أن تبقى في خدمة والدتها حتى تموت. فوافق الزوج وبقيت مع والدتها تخدمها خدمة منقطعة النظير. بعد سنوات توفيت والدتها رحمها الله، فجلست البنت تبكي. ما أفقها هذه البنت، ما أفقها هذه البنت، فجلست تبكي. قالت: أغلق علي باب من أبواب الجنة، أو عني باب من أبواب الجنة. لأنها كانت تعتبر وجود أمها هي بحاجة لها، أن تخدم أمها ليست أمها بحاجة لها، هي بحاجة إلى أمها. ولك لما ماتت أمها ما فرحت، أو قالت الحمد لله، وهذا لا شك خير أن أمها ماتت وهي عنها راضية، لكن تبكي بحرقة تقول: أغلق علي باب عظيم من أبواب الأجر كان يأتيني. فرزقت بشابين أصبح من خيار الصالحين والحمد لله. يحدثني قبل أيام رجل كنت في مكة، فجاءني وقال أن بنت لها جد، أبوها موجود وأعمامها موجودين وعماتها موجودات، يعني بنت ابن جدها لأبيها موجود. تقول: فانقطعت لخدمته. انقطاع عجيب. وهذه الفتاة أيضا متخرجة من الجامعة. وأنبه الأخوات المتخرجات دارسات، لا تكبرنا في هذا الموضوع أو أن مع جامعة أو غيره. فانقطعت لجدها. يقول: قبل وفاة جدها نادى أبناءه، وكان له أبناء وبنات، وقال عنده ضياع، يعني أموال وخيرات عظيمة، قال: كل منكم سيأخذ نصيبه من ميراثي، والثلث لهذه البنت. يعني البنت ورثت أضعاف من أبيها وأعمامها، الثلث بالكامل كتبه الجد، مع أن أباها ولم يكن عاقر ولا أعمامها، لكن برهم عادي. البنت هذه هي انقطعت لجدها. وتأتي المفاجأة عندما توفي الجد، بكت البنت وتأثرت. فبعد انتهاء عدة أيام ناداها والدها وأعمامها وقالوا: إن أبانا قد أوصى لك بثلث المال. قالت: والله لا أخذ منه ريالا واحدا، أنا ما خدمته من أجل الدنيا، خدمته أريد رضا الله والجنة. فرفضت تأخذ ريال، قالت: أصرفوه فيما ترون لجدي نفسه أيضا، ما هو لي، تقول أصرفوه لجدي بالرم به. يا أخوانا هذا. ثم تزوجت، كانت رافضة الزواج نهائيا حتى توفي جدها. فكيف إذن يكون الأب والأم؟ ما هو إذن فيها نماذج من أمثال رائعة من الأبناء والبنات؟ نحتاج إلى هذه الأمثال لتبين حقوق. فهنا كما قلت على سبيل الاختصار أشير إلى بعض الحقوق. أعطي قاعدة أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني مهما فعلت مع والدك مستحيل أن تبره، أي أن تصل إلى حقوق بره كما ينبغي، لا يجزي، ما يمكن. بل قال العلماء حتى هذا الحديث فيه دليل أنه ما يمكن يجزيه. قالوا ليش؟ قال لأنه معروف كما في الحديث الآخر أنه من ملك ذا رحم عتق عليه، فأنه أصلا لو ملك والده سيعتق تلقائيا بدون اعتقه، فمعناه لا يمكن أن يجزي الولد والده أبدا. وما أحسن القصة التي سمعت أن امرأة كانت تحمل والدها في الحج على كتفيها وتطوف فيه بالبيت وتتنقل به بالمشاعر، امرأة وتحمل والدها، كان والدها يعني لا يستطيع أن يمشي فكانت تحمله على كتفيها، فمر عليها رجل وقال هنيئا لك. قالت بماذا؟ قال لقد أدركت بره. قالت والله ما أدركت بره. قال كيف يا أمة الله الآن تحملي على كتفيك وتطوفين به وتسعين وتتنقلين به في المشاعر؟ قالت لقد كان يحملني وهو يتمنى حياتي وينتظر حياتي وكبر سني، وأنا أحمله ولا أنكر وأقول هي أيام وينتقل، فأين البر؟ سبحان الله ما أعجب هذه المرة، تقول فرق بين حملي له وحمله لي، فلا يمكن أن أدرك بره. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده، ما يمكن مهما فعلت. بعض الأبناء الله يقول أنا ما قصرت مع أبوي، أي والله سمعناها. أنا عزيت شخص وحتى هو توفي رحمه الله، توفي والده، وأذكر كان بينه وبين والده مشكلة، طالت المشكلة ثم قبل سنة من وفاة الأب صلح والحمد لله وحسنت حالهم، ومات الوالد وهو راض عن ابنه. فأنا في العزاء لأنني كنت دخلت في موضوع الإصلاح بينهم مع بعض الأخوان، قلت له هنيئا لك بوفاة والدك وهو عنك راض. قال أنا مقصر في حقه، وغضب غضب شديد جدا. سبحان الله، قلت سبحان الله يا أخي الكريم، مع أنه كان بينه وبين والده شيء عجيب. قال أنا ما قصرت في حقه، هو اللي مخطئ علي. فسكت، وقت ما كان يناسب أن أتحدث. ما مرت سنوات إلا توفي الابن رحم الله الجميع. من أهم ما يجب على الأبناء معرفة قدر ومكانة الأبوين مع تعظيم حقهما وتبجيلهما أمام الناس. يا أخوان يجب أن يبش الواحد أمام أبيه. أنا أعرف بعض الأبناء من الأخيار إذا دخل والده البيت أو سمع صوته قام فزعا احتراما لأبيه وتقديرا لأبيه، بينما بعض الأبناء والده يقف على رأسه يوقظه من النوم وهو مستيقظ ويبقى يكلمه وهو على فراشه، كيف يكون هذا؟ فتعظيم حق الوالدين عظيم جدا، أن يشعر الأب وتشعر الأم بتعظيمها ومكانتها. جاء شاب ودعا مجموعة من زملائه، فوالده رجل صالح دخل، لما رأى زملاء ابنه دخل معهم وسلم عليهم وجلس في طرف المجلس قليلا ثم استأذن، فقال زملائه أصلحه الله من هذا؟ قال هذا السائق. نعم. فقيل له كيف تقول؟ بعض الزملاء لما طلعوا هذا أبوك كيف تقول هذا؟ قال أبوي يفشل. نعم يا أخوتي الكرام، في حالات مؤسفة، أنا لا أتحدث عن هذه الحالات لأن الحمد لله نادرة وقليلة، أتحدث الآن ألاحظ بعض الأبناء فعلا مع والده كأنه مع صديق له، يعني حياة عادية أو مع رجل من الشارع أو جار. الأب له مكانة، له هيبة، له منزلة، له عظمة في القلب، وكذلك الأم. فأن يعظم الإنسان أبويه. يذكرون قصة عجيبة عن شاعر من الشعراء وهي تروى عن جرير، وتعرفون جرير كان شاعر عجيب جدا، ملأ الدنيا بشعره افتخارا بأبيه وتبجيلا لأبيه، وكان يناقض مع الفرزدق بأقوى الشعر، حتى كان العالم يتمنون أن يرون والد جرير هذا الرجل الذي أعطاه من المكانة والمنزلة وغيرها. فيوم من الأيام جاء رجل فرأى والده، لا أريد أذكر بقية القصة حتى لا نقع في والده رحمه الله، فقال شفت هذا الرجل، رجل بسيط في خيمته عنده بعض الأغنام، قال هذا الرجل الذي أفاخر به الفرزدق وملأت الدنيا في شعره. نعم يستحق هذا لأنه والده، بغض النظر عن أي أمر أخرى، أمور الدنيا لا قيمة لها. إذن تعظيم حق الأبوين، تبجيل الأبوين، احترام الأبوين، بهذا تهون بقية المسائل، تأتي الطاعة، يأتي البر، يأتي الاحترام. أما مجرد مع كل أسف بعض الأبناء يبر بأبيه بمعنى أن يوصله للمستشفى أو يخدمه، لكن كأنه يتصدق عليه، كأنه يمن عليه، كأن أباه فقير وهو بحاجة إليه، والله هذا عقوق وليس بر. من أصعب اللحظات التي تمر على الوالد أن يشعر أن ابنه كأنه يتصدق عليه، أو يشعر الأب أنه بحاجة إلى ابنه. ولذلك أنبه الأحباب، أنبه الشباب، أنبه البنات، إياك أن تحوج والدك لك، سابق أنت لماذا يريد، تحسس ماذا يريد. وأكرر نقطة جعلتها من آخر النقاط سأقدمها الآن، البر هو البر المعنوي للحسي، البر حسي مهم لكن ليس هو البر، البر الصحيح هو البر المعنوي. أعرف رجل الآن عمره قرابة 90، ما شاء الله رجل من الأخيار أبداً، له سنوات إذا دخل رمضان في الحرم يعتكف، يعتكف طول الشهر، أنا من الأشخاص الذين أعرفهم يعتكفون طول الشهر، يدخل الحرم في أول يوم ولا يخرج
الآخر يوم إلا للضرورة، يخرج فقط لقضاء الحاجة، يخرج يمكن باليوم مرة واحدة فقط وهو في الحرم. هذا الرجل كل ما جلست معه له أولاد بررة، أعرف جميع أولاده، أولاده حدود 6 و7 و8 يتنافسون منافسة في البر بشيء عجيب، لا أعرف بينهم شيء يتنافسون فيه مثل تنافسهم في بر والدهم، وهم من 3 زوجات، أكبرهم وأصغرهم، أكبرهم فوق 60 وأصغرهم في الثانوية الآن، وتنافسون تنافس عجوبة يا أخوان. لكن مع ذلك لفت نظري أنه يثني على واحد ثناء دائما ويقول من يريد يرضيني يرضي فلان، فسبحان الله. وهذا الشخص ليس معه، ما هو ساكن معه في المدينة، في مدينة أخرى. فقلت لابد في سر، أبناؤه كلهم يتسابقون في خدمته والجانب المالي، كل شيء مخدوم الحقيقة بشكل عجيب جدا، وهنيئا الله لأنه من الرجال الصالحين الأخيار، ولا أزكي على الله. فقلت لابد في سر، فتتبعت الموضوع لأن بيننا وبينه صلة. فإذا هذا الشخص الذي يثني عليه من أقربهم وأقدرهم على بر أبيه معنويا وليس حسيا، إذن البر هو البر المعنوي أكثر من البر الحسي، مع أهمية البر الحسي. نحن نقصر في هذا ونتصور أن البر هو البر الحسي، لا، هذا جزء من البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بر معنوي، تسبق والدك لما يريد، لا تحوجه إلى ما يرى. كان أحد الرجال يذكر من قصته لا يأكل مع والدته، وأنا لا يفهم مني أن أقول لأحد منكم يأكل مع والدته أو والده، لا، لكن بس نأخذ الشاهد فقط. قيل له لماذا لا تأكل مع والدتك؟ قال برا بها. قالوا عجيب، يعني هي ما ترغب أنك تأكل؟ قال لا والله إنها ترغب وتتمنى. قالوا كيف؟ قال أخشى أن أكل معها فتسبق يدي على قطعة لحم تكون عينها سبقت إليها فأكون عققتها، فأجلس عندها وهي تأكل وأنسها وأسولف معها وأتحدث معها حتى تنتهي ثم أكل، فأخشى أن تسبق يدي. وأنتم تعرفون، كلنا نعرف، إذا جلس الواحد منا على الطعام أحيانا تكون عينه على شيء، يأتي واحد يمد يده يأخذها، هو ما قصد يأخذها من قدامك، مش يدريها أن عينيك سبقت إليها، ما يعلم. فهو يقول أخشى أن أقع هذا، فمن بره بوالدته ألا يأكل معها خوفا أن تسبق يده إلى ما سبقت إليه عينها. يلا تفضلوا يا أخوان، هذا هكذا، هذا التعظيم وهذه المنافسة وهذا البر الحقيقي. أيضا مما يجب في هذا الجانب معرفة الحقوق الشرعية لهما وطاعتهما في غير معصية الله، الحقوق الشرعية، حتى لو كان وأباءنا مسلمون الحمد لله، حتى الأب الكافر له حقوق شرعية، فما بالك بغيره. كم أتألم، كم أكاد أبكي، كم أتأثر عندما يبلغني من بعض القضاة أنه يأتيه أب يشتكي ابنه أنه لا يصرف عليه، الابن ثري والوالد فقير، يأتون للقاضي ويصدر صك شرعي بأن يخصم من راتب الولد 500 ريال أو 1000 ريال يعطى والده. إيش رأيكم يا أخوان في هذا؟ الله يحمينا وإياكم، الله يحمينا وإياكم. نعم، وموجودة قضايا كثيرة ما هي قليلة، الأب يقول أنا فقير مسكين وابني يجب عليه أن يأذن ولا يعطيه، فيذهب إلى المحكمة ويقدم شكوى ويحضر الابن ولا يقبل إلا يطلع عليه صك شرعي ويخصم مباشرة من راتب ولا كم ما يعطيه. أي حالة وصلت الأمور. فمعرفة حقوق الأبوين عظيمة جدا. أيضا مما يجب هنا أيها الأخوة الدعاء لهما، والدعاء أشرت إليه مرارا وتكرارا ولا أمل الإشارة إليه لأهميته، وإن شاء الله سأشير إليه فيما يتعلق حتى بعد الوفاة. فأكثروا من الدعاء لوالديكم، وقلت لكم قصة الشاب، لعل بعض الأخوان ما سمعها فأعيدها، وهو في مدينة جدة شاب ملتزم صالح أصلحه الله على يد هؤلاء الشباب الأخيار من أمثال في هذا المسجد بارك الله فيهم، والبيت كان بيت عاصي والأب على رأسهم هداه الله، وكان لا يكتفي بمعصيان بل يضرب ابنه الملتزم ويستهزئ به ويسخر به، فكانت طريقة الابن الدعاء لوالده. يوم من الأيام سافر الأب خارج المملكة، ولما رجع في آخر الليل أراد يدخل البيت بهدوء حتى لا يغض أبنائه، فإذا هو يسمع صوت، فذهب فإذا الابن يبكي، ما علم على أن والده مسافر، ما يعلم، يبكي بكاء يدعو لوالده. انتظر الأب، انتظر انتظر، ثم ذهب وتوضأ وجاء وصف بجنب ابنه وأكمل الصلاة معه، ومن تلك اللحظة كانت هدايته واستقامته واستقامة البيت. فالدعاء للوالدين حتى لو كانوا مقصرين، وهذه أنا لاحظ بعض الشباب من الشباب ما شاء الله الأخيار الملتزمين عنده مشكلة، يقول والدي غير ملتزم عليه معاصي وقد يكون مقصر في أمور، فقل نعم لكن تبره، ومن بره أن نصح له، أن تنصحه وأن تدعو له وبالأساليب المناسبة والأساليب الطيبة. فأقول الدعاء للأبوين للأم من البنت والولد هذا من أفجر ما يجب في الحياة وبعد الوفاة، وسأركز عليه إن شاء الله بعد الوفاة بعد قليل. ثم أيضا النصح لهما بالأساليب المناسبة. وهنا ملحظ: كل منا مطالب أن يأخذ بالحكمة في نصح أي إنسان حتى لو كان كافر، لكن نصح الوالدين يحتاج أسلوب حكيم في غاية الحكمة. بعض الأبناء يتحمس أصلحهم الله من الحماس وحب الخير، أو بعض البنات فما توفق أو ما يوفق في دعوة والده ووالدته، بل قد يغضب أبوه وقد يضربه لأنه يعرفه من صغره. فقد يكون الابن في موقع غير مناسب في أسلوب الدعوة. أسلوب دعوة الأبوي يحتاج حكمة وهدوء وتحين فرص وكلمات خفيفة، ولا يتوقف الابن ولا البنت. ولقد ثبت لي نجاح كثير من الفتيات في إصلاح البيوت أكثر من نجاح الأولاد، لرقتهن وأسلوبهن الجميل. أحيانا تكون عن طريق رسالة يكتبها لأبيه، تكتبها لأمها، أو يكتبها لأمه تكتبها لأبيها. فهذه من وسائل ومما يجب على الابن تجاه والديه. أيضا أيها الأخوة، من ما يجب هو تخفيف المعاناة عن الوالدين. وأعظم تخفيف يخفف به الابن عن والديه فيما يتعلق به نفسه. بعض الأبناء الآن عالة على آبائهم، أنا لا أقصد عالة في الدنيا، في مشكلاتهم هداهم الله، يتمنى الأب يقول يا ليت ابني يكف شره عني. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو ذر وسأله عدة أسئلة قال له في آخر ما أوصاه به: وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. فكيف إذا كف الابن شره عن أبيه؟ بعض الآباء مشغول في إصلاح وضع أولاده، صحيح نحن كلنا يجب أن نكون كذلك، وهذا من حقوق أولادنا علينا، لكن أنا أنصح الابن: لا تكون كل على أبيك، لا تكون هم على أبيك، لا يحمل همك، لا ينام ليلة وهو يفكر في مشكلاتك وفي ظروفك وفي وضعك. ثم ساعده في أمور البيت. ومن أعظم ما يقدم من مساعدة مساعدته في تربية إخوانه، وأخص الأبناء الكبار، أن يساعد والده في تربية إخوانه وأخواته، والبنت تساعد والدها والدتها في تخفيف معاناتها في تربية الأبناء. هذه من أعظم ما يقدمه الابن لأبويه، لأن من أعظم المشكلات كما ذكرت في الدروس الماضية، بالإضافة إلى مشاركة في البيت. سؤال سأسأل هؤلاء الشباب أصلحهم الله: كم مرة شاركتم في البيت مع والدتك في الطبخ أو في تنظيف البيت أو في كنس البيت؟ جرب كل واحد منكم يجيب على نفسه، أنا لا أريد جواب. كم مرة؟ والله أنا أخشى أن بعضهم الآن بلغ 20 يمكن يقول ولا مرة واحدة، ممكن أجيب حاجات في السوق اللي تخصني، لا أنا هذا مفروغ منها الحمد لله، ونعرف أنك ما تقصر فيه. لكن هل فعلا يوم أخذت وجدت والدك تكنس وأخذت منها؟ نعم، رأيت بعيني شاب أصلحه الله، رأيته يبكي بحرقة لأنه ورأى والدته تكنس البيت وهي مريضة، فبكى بكاء شديد. أسأل الله أن يغفر له وأن يرزقه بر أبنائه إذا رزق بهؤلاء الأبناء، لما رآه من بكى وأثر. يقول كيف والدتي تكنس البيت وهي مريضة ونحن جالسين نتفرج عليه؟ كيف والدتي في البيت كأنها خادمة عندنا؟ بل الواحد من أولاده أحيانا أو أولادها أو أولاد أحدنا يترك الطعام حتى تأتي والدته تأخذ من بين يديه، ما عنده استعداد، ولا إذا انتهى من الغداء أو العشاء يأخذ الغداء أو العشاء يوصل المطبخ، تأتي والدته وقد تكون مريضة أو كبيرة أو طيبة ما يضر يحمله. سبحان الله، يعني هل الوالدة خادمة؟ أين برنا بآبائنا؟ أنا أنصح أسأل هؤلاء الشباب. أما البنات إذا كان يحدث من هذا فعليهم السلام، أما الأبناء أتمنى أن يتسابقوا في بر والدته، ما في مانع يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في فراغ في خدمة أهله، ما يأمه ولا أبوه، زوجته، ومع ذلك يسابق في مساعدة زوجته صلى الله عليه وسلم. فكيف في مساعدة أمك، مساعدة أبيك في البيت؟ وهذا شرف. وبالمناسبة هذه فائدة ستكون من نقاط ولكن بعضها يدخل ببعض. يقولون كل شيء قد يكون سيئا فيما تقدمه للآخرين قد يكون شرفا في إذا قدمته لوالديك. خذ مثال: ما عند استعداد واحد أحيانا يأخذ عربية ويأتي بإنسان يدفعه ويذهب به، لكنه إذا كان يفعل ذلك مع والده فهو شرف وسام له، مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته ومهما كان علمه أو منصبه أو ماله هذا الولد. فتعتبر كل من رآه قال هذا والده، قال الله يرزق بره. أعرف بعض الأبناء يخدمون آبائهم، وخاصة إذا كان مريض أكرمكم الله يدخله إلى دورة المياه وينظفه ويخدمه، هذا بر، مع أنك لا تستطيع أن تفعله مع آخرين أبدا، لكن بالنسبة للوالد ليس عيب، حتى لو علم الناس ذلك زادك شرفا وزادك برا. فقضية مساعدة الأب وما تعمله مع الأب مهما كان يعتبر شرفا لك، شرف لك وسام، مهما كان في حق الآخرين غير مناسب لك أن تفعله. فما أحوجنا إلى هذا الجانب، كذلك في حق الأم، فما أقوله في حق الأب هو كذلك في حق الأم أيضا. أيضا مما أشير إليه الإصلاح بين الأبوين عند الخلاف ما يخلو بيت من مشكلات كما ذكرت في الدروس الماضية، فمن حق الأبوين عليك أن تساعدهما في الإصلاح بينهما، سواء أمامهما أو كل واحد تأخذ على جنب أو وحده وتناقشه وتهدئ من وضعه، هذا من بعض حقوقك. ثم أكرر على أهمية حق الأم كما في الحديث الصحيح، لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيهما أبر، من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، لأن الأم بحاجة للبر أعظم من الأب، فهذه قضية مهمة. لكن غالبا الأب يطيعه الابن إما رغبة أو رهبة، والأم استضعفة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الكفة في حق الوالدة، خاصة أنها عانت، حملته كرها ووضعته كرها، وهنا على وهن، فمعاناتها في حمله ووضعه وخدمته شديدة. سمعت أحد الآباء يقول لأولاده، أولاده ما شاء الله كبار الآن، بعضهم تزوج وعندها أولاد صغار صغار، بعضهم ما ولد إلا من فترة قريبة، يقول تريدون تعرفون كيف كانت أمكم تفعل؟ قالوا اي والله نتمنى. قال تودوا تمنى؟ قال شوفوا ماذا تفعل بإخوانكم الصغار الآن، كما ما تفعل مع أخوانكم الصغار وهم الآن أعمارهم صغار جدا، كانت تفعل معكم في تنظيفهم وإرضاعهم والبكاء عليهم والاستيقاظ بالليل عدة مرات وتبكي مجرد أن تحس، كانت تعمل معكم كذا. ما تفعل مع أخيك الصغير الآن هي كانت تفعل معك أشد بعد. ليش أشد؟ لأنه الأول والثاني كانت الأم وفترة شبابها أشد، حتى يعرف الابن حق الأم وتعرف البنت حق الأم، وكيف كانت تعاني وكيف كانت تستيقظ عدة مرات في الليل، كيف حملت كيف وضعت، فالحق لها أعظم من هذا الجانب، وخاصة أنها مستضعفة وضعيفة ولا تتحمل أيضا، ما تصبر عن الابن. الأب يصبر لو غاب ابنه أحيانا سنوات يصبر عنه، الأم ما تصبر. يحدثني أحد الأخوة عندما كنا في المعتكف قال لي بعد عدة سنوات، قال والله وفوجئت بهذا الكلمة، أنه ما جاءت والدتي تزورني ولا مرة إلا تبكي. قلت ولا مرة؟ قال والله كل مرة تبكي، ما هي فقط المرات الأولى والثانية، كل مرة. بينما أعرف بعض الأخوة جلسوا 5 سنوات 4 سنوات والديهم ما زاروهم، ما بينهم بينهم مشكلة، الأب يمكن يزوره في السنة مرة أو في السنتين مرة أو لا يزوره، فالأم قلبها رقيق لطيفة رحيمة سهلة، كل مرة تبكي، هذا بعد تبكي أمامه أكيد أنها تبكي هناك خلفه، فجاءت البر بالأم أكثر مراعاة لهذا الحق. أيضا مما يجب على الشباب كتابة الرسائل أيضا للأبوين، أيضا إظهار نسبة الفضل لهما بعد الله جل وعلا. من أهم ما أنبه إليه أيها الأخ في هذا الجانب، ربي زوجتك وأبنائك على البر بأبويك، ولي كلمة للأخوات ليتسع صدورهن لهذا الأمر. بعض الأخوات هداها الله إذا كان عندها الأبوين قد تخدمه، لكنها قد تتأفف أو يشعر بضيق، أو يشعر الأب والأم يعني أب الزوج أو أم الزوج أن مرأته متضايقة من وجودها، بل أقول ثبت لدي أن بعض الزوجات ضغطت على زوجها للانفصال في بيت مستقل عن والديه، وهذا الحقيقة مأساة. وأذكر قصة لا تزال عالقة في ذهني، سمعتها عام 95 هجري، يعني قرابة 28 سنة أو أكثر. ويبدو هذه القصة تتحدث عن واقع، رجل عنده والده وزوجته وأبوه كبير في السن، بدأت تتضايق زوجته من والده، فقالت لو أنه شوف غرفة لأبيك أو كذا يعني، فقال لأبيه يا والدي أنت الآن تتعب في الذهاب إلى المسجد، والمسجد في غرفة جيدة أقرب لك المسجد، لو تكون في المسجد وأقرب لك أقرب إلى الله جل وعلا، ونحن نخدمك ونأتي لك بالطعام والشراب قال والده اللي ترى يا ابني، فذهب ووصل غرفة المسجد وجلس في غرفة المسجد. فبعد عدة أيام بدأ البرد، فله ابن صغير أصلح الله ابناءنا وابناءكم عمره حدود 10 سنوات، فقال له يا ابني تعال. قال نعم. قال جدك في المسجد والليل برد، فهذا خذ البطانية أعطها جدك كاسم. فأخذ الولد البطانية عمره 10 سنوات فقطعها نصفين، قال يا أبي خذ النصف سأوصل النصف الباقي لجدي. قال له أبو ليش؟ قال أخشى تحتاجها إذا كبرت. فبكى الأب ثم ذهب وجاء بأبيه للبيت وقال والله لا أخرجه ولو خرجت المرأة. مغزى جميل جدا، يعني الولد الصغير هذا يقول أنت الآن ما دمت أخرجت أباك من البيت فقد أخرجك أنا كما فعلت بأبيك. هذا من أسلوب البر، هذا اللي يقول أحيانا الرسائل تأتي، هذه الحادثة لها مثائل لها وقائع. فلذلك بعض الأمهات أو بعض الزوجات هداهن الله تضايق زوجها، بل بعضهن تطلب أن يخرج أو يخرج والديه أو يخرج عن والديه، مع الاعتراف وكلمة حق. أعرف الأكثر من النساء بر بالأبوين أكثر مما تبر بالزوج، بعضهن تبر بأم الزوج أو بأبي الزوج بر منقطع النظير. هذا هو المطلوب، وهذا شرف لها، والله والله شرف لها، وسترى أثر ذلك في أولادها بإذن الله، وفي بر زوجها بوالديها أيضا. فأنصح بتربية الزوجة والأولاد في هذا الأمر، فهذا منهج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعبك، فطلق زوجته. فالأب يطاع حتى في موضوع الطلاق. فلذلك أنا أقول للأخوات يتنتبهن لهذه القضية، البر بآباء وأمهات الأزواج، وكذلك على الأزواج أن يبروا بأمهات وآباء زوجاتهم، من أجل أيضا ما أقول أنه فرض عليهم كفرض الآخر، ولكن أيضا من أجل أن تبره الزوجة وتخدمه الزوجة وتحسن إليه الزوجة. وكذلك عود أبنائك على البر بجدك حتى يوصوا أبنائهم بالبر بك. سمعت أحد الأخوة يقول أنا أعود أبنائي دائما أقول لهم ادعوا لأجدادكم. فيوم من الأيام وهم طلاب العلم معروفين أسأل الله لنا وله الثبات، قال تدرون لماذا أفعل هذا؟ قال واحد لا، لماذا؟ قال من أجل مصلحتي. قالوا كيف مصلحتك؟ قال أريدهم فيما بعد يوصون أولادهم يدعون لي إذا مت. والله فقه جميل هذا. فيقول أنا عندما أكثر الآن من وصيتهم أن يدعوا لأبي ولأجدادي، الله يعفو عنا، يقول أراعي مصلحة نفسي، حتى يتربوا ويبدأ يعود أولادهم كذلك على الدعاء لي وأولاد أولادهم. وإن شاء الله أسأل الله أن يحقق أمانيه. هذا باب خير، باب عظيم. إذن يبقى النقطة الأخيرة في هذا الجانب، يعني أقصد الجانب الأول، وإلا فيه هناك جانبان آخران، وهي كلمة للمربين. أشرت إليها قبل أيام، أشكر هؤلاء الذين يربون أبناءنا، والله إني أدعو لهم بظهر الغيب وأغبطهم على ما يقومون به من عمل، لكن لي ملحظ على بعضهم، سواء من المدرسين أو الموجهين أو المربين في المسجد أو في المكتبة، يلحظ على بعضهم التقصير في غرس بر الآباء والوالدين في نفوس الأولاد الذين معهم. يربون أبناءنا جزاهم الله خير ويحفظونهم ويعلمونهم الخير، لكنهم قد لا يعطون البر بالوالدين عناية كافية، بل إن بعضهم وهم قليل من حيث لا يشعرون يخطئون في هذا الجانب. كيف؟ يقول للشاب تفضل معنا رحلة عمره، قال والله أنا الوالد يعني عنده مناسبة، أو قال لا أخوانك ما شاء الله فيهم البركة بس امشي. هذا خطأ، هذا منهج خطأ. لا، لا تغلب مصلحة، مصلحة الأبوين أحق إذا كان في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فأحسن إليهما فما بالك بغير الجهاد. فآمل من الآباء والمربين والموجهين والمعلمين أن يكون جزء من برنامجهم موضوع البر بالأب والأم والأجداد أيضا. بالمناسبة ليس الكلام خاص بالآباء، بل كل من على فهو أب وكل من على فهي أم. النقطة الثانية وهي مختصرة، عاد البقية النقاط مختصرة، موضوع أيها الأخوة العقوق. الله يحفظنا وإياكم، الله يحفظنا. يكفي في العقوق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قارنه بالشرك في الله، أنه من أعظم كما في حديث أبي هريرة، أكبر الكبائر الاشتراك بالله أو الشرك بالله وعقوق الوالدين. اثنين من هذه النقطة، رأيت بعض العاقين أدركوا قبضوا الثمن عاجلا، وأسأل الله أن يهديهم ويكفيهم ثمن العاجل. رأيت ابن عاق وموجود الآن وتوفي والده وهو عاق، حرم يا أخوان من الولد، وتزوج عدة الزوجات ومحروم من الولد، ويحاول يدفع ما يستطيع يريد ولد وحرم من ذلك. ثانية أخرى، رأيت شخص عاق لأبيه، حتى مرة جاء والده ليساعده في الزواج قال ما أريد لأبي فضل علي. سبحان الله، وتصور أنك إذا ما أخذت هذا المبلغ خلاص أصبح والدك ليس له فضل عليك، فرد المبلغ مع أنه محتاج جدا للمبلغ. هذا الرجل رأيته عندما توفي والده، والده رحمه الله له أبناء بررة، برهم بأبيهم عجيب، وخاصة واحد منهم عجيب، مضرب مثل. والله ما رأيته متأثر بوفاة والده مثل العاق. العاق لما توفي والده رأيته يمشي بالشارع يا أخوان يبكي بكاء النساء. ليش يبكي؟ والده توفي فجأة حادث سيارة رحمه الله، لأنه خلاص ذهب والده، يشعر أنه انفلت الأمر من يده ومات والده وهو عاق له. شخص أيضا أعرفه عاق لوالده ومات والده وهو عليه غضبان وعاق له، يعيش حياة يا أخوان نكد وضنك وضيق، أسأل الله أن يهديه ويفرج عنه. إيه الأمر ما هو سهل يا أخوان، الأمر ما هو سهل. فعقوق الوالدين أمره عظيم، فلننتبه لخطورة ذلك. أيضا أيها الأخوة، لا يفعل ذلك يعني العقوق إلا شخص إنسان غير سوي، وإلا باب العدل فقط. لو باب العدل إن كان أن تحسن لوالدك، فكيف وباب الفضل؟ ثم ليحذر أحد من الأبناء، أنصحهم أن يدعو عليه والديه. ما تملك والدك، قد يغضب ويدعو عليك. صحيح أنا نصحت الآباء ألا يدعو على أبنائهم كما في الحديث الصحيح، لا تدعو على أنفسكم ولا على أبنائكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة استجابة فتستجاب لكم، لكن قد يعجز الإنسان، قد يرى من ابنه ما لا يصبر عليه فيدعو عليه. وقد حدث أكثر من مرة أن دعا بعض الآباء على أبنائه فحرموا السعادة، بل بعضهم كما قلت لكم قبل أيام حدثني أحد المشايخ في هذه الغرفة أن غضب أبوه عليه فدعا عليه فأصيب بشلل ثم خرج من الإسلام والعياذ بالله، كفر، قال يقول لي أبي أنا كافر. فيخشى العاق أن يدعى عليه، تدعو عليه أمه يدعو عليه أبوه. ثم أخيرا في هذا الجانب العقوق وإلا الحديث ذو شجون، كما قلت أيضا البر دين، كما أن البر دين فالعقوق دين. لاحظت ملاحظة، بعض الآباء أبناء يقول والله أنا كنت مقصر، والدي توفي وأنا مقصر معه ما أدركت بره، أما أن يكون صغير في السن أو أنه كان غافل عن والدي ثم مات أبوه أو ماتت أمه. ما الخطأ هنا؟ الخطأ أننا نتصور أن البر في الحياة، لا، في الحياة قد يستغني عنك والدك لكن بعد الوفاة ينتظر منك ولو حسنة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح ندعو له، والدعاء من أعظم البر للوالد في حياته وبعد وفاته. أيضا من البر الصدقة عن الإبن، من البر صلة أقاربه. عبد الله بن عمر كان يمشي إلى مكة رضي الله تعالى عنهما ومعه جمل يركب عليه ومعه حمار يتروى عليه وعليه عمامة، فرأى أعرابي فقام ونزل عن الحمار ونادى الأعرابي وقال أركب على الحمار، وأخذ عمامته ووضعها على الأعرابي. قال له أصحابه يا هذا الأعرابي ما يحتاج كل هذا الأمر، تعطي حمارك وتعطي عمامتك. قال نعم، هذا كان والده صديقا لأبي، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل ود أبيه بعد أن يولي، وكان والد هذا صديقا لعمر يقول. فمن أبر البر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة أهل ود الرجل اللي يحبهم ويقاربهم بعد أن يولي بعد أن يموت. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل أصحاب خديجة صديقات خديجة يعطيهم ويرسلهم وهي زوجته، فكيف إذا كان والدك أو والدتك؟ هل نحن الآن ممن توفي والده أو والدته يقوم بزيارة أصدقاء والده؟ هل هو يدعوهم للمناسبات يقول هذا برا بالوالد؟ هل هو يرسل لهم الهدية؟ أو خلاص انتهى الوالد فانتهى الأمر؟ كذلك الصدقة عن الوالد، الحج إذا كان عليه أو الدين إذا كان عليه دين أو حج، والحج أيضا التطوع على القول الصحيح ولا مسألة خلافية. إذن لكن أنبه، احذروا من البدع في هذا الباب، بعض الناس يبتدع في هذا الجانب وقد يعمل أعمال ما شرعها الله في حق الوالدين بعد وفاتهما. لا، اقتصروا على الذي وارد كالدعاء والصدقة وما ورد فيه النصوص بحدوده. هذا ما يتعلق في قضية الواجب. وأخيرا فأقول أيها الأخوة، حقوق الوالدين عظيمة، وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه، فمعناه مهما فعلنا مع أبائنا فلن نوفيهم حقوقهم، فبروهم أحياء وأمواتا. ومن قصر منكم وكلنا مقصرون فليستدرك، ومن أعظم البر الدعاء لهما بخاصة هذه الليالي المباركة. أحد الأخوان يقول سمعت قصة أثرت في حياتي، قلت له كيف أو قلنا له كيف، يقول توفيت والدتي وعمري 17 عاما أو 18 عاما، فجاءني عملي وقال لي يا بني إن أبي مات منذ 8 سنوات وأنا ما مر يوم واحد إلا وأنا أدعو له. يقول في الحقيقة أعظمت هذا الأمر، 8 سنوات يدعو له كل يوم. يقول سبحان الله بعد هذه الكلمة وقد مر على وفاة أمه أكثر من 30 سنة، يقول ما تركت الدعاء لها يوم واحد. ثم مات أبوه بعد ذلك رحم الله الجميع، فيقول كذلك استمريت في الدعاء له من تأثير هذه الكلمة التي قال لها عمه، وقد توفي عمه أيضا رحمه الله. فيا أخوان الدعاء، الدعاء من أمس ما يحتاج إليه الوالد. فبروا بآبائكم تبركم أبناءكم وترضون ربكم قبل ذلك، وتسعدون في أولاكم وأخراكم، تواصوا بذلك الزوج والزوجة والأبناء، وإن وقع تقصير أو خطأ فليصفح الأب ولتصفح الأم. وكذلك إن وقع أيضا أقول للابن وللشاب خطأ من أبيك، ليس الأب معصوم، ليس كل ما يفعل الأب صحيح، تجاوز عنه اعف عنه لأنه ما أراد بك إلا الخير بإذن الله. فربوا أولادكم وابشروا بالخير يا أخوان، والله نريد السعادة لكم ولزوجاتكم وللهناء. تأتيني بعض القصص من الأخوان أجلس فترة أيام وأنا أعيش المشكلة والهم، لأن المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فما طرحت هذه الكلمات وقعت معكم وذكرت هذه القصص إلا حرصا فعلا على استقراركم أنتم واستقرار بيوتكم وزوجاتكم وأولادكم، وأريد لكم ولي وللمسلمين جميعا السعادة في الدنيا والآخرة. فأقول إن كان هناك حدث ولا أبرئ نفسي من خطأ أو تجاوز أو عبارة قاسية، فالصفح عند الكرام مأمول. أسأل الله أن يصفح عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم، ونلتقي على خير مرارا وتكرارا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارفع البلاء عنا وعن أخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسر المأسورين في كوبا وفي أي مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وارفع البلاء عن المستضعفين، واغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم آذونا وآذوا إخواننا في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والمشركين والظالمين، اللهم اكفنا اياهم بما شئت. اللهم احمنا واحمي بلادنا وبلاد المسلمين، وارحمنا وتقبل منا وتجاوز واصفح. اسال الله لي ولكم القبول، وان نلتقي على خير، وان نجعل عيدنا وعيدكم عيدا مباركا مقبولا، والله الفائز من تقبل الله منه، هذا هو المتعين. اسال الله ان يتقبل منا بفضله وكرمه ومنه لا باعمالنا، بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.